نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا حول ظاهرة الانتحار، جاء فيه أن شخصا ينتحر كل 40 ثانية. أما عدد الذين ينتحرون سنويا فالإحصائيات تتكلم عن ما بين 800,000 إلى 1,000,000 شخص ينتحرون سنويا، وهناك ما يقدر بنحو 20 مليون محاولة انتحار فاشلة كل عام، مما يجعل عدد المنتحرين في السنة الواحدة يزيد عن وفيات الحروب أو جرائم القتل. ومعدلات انتحار الرجال أعلى عن انتحار النساء بمعدل 4 أضعاف تقريبا، بمعنى أن النساء أكثر تحملا وصبرا على البلاء. وأكثر الطرق شيوعا للانتحار هي الشنق والأسلحة النارية والتسمم بواسطة المبيدات الحشرية. وإذا أتينا إلى الدول العربية فإن مصر تتصدر القائمة، ومع كل هذا فإن الدول العربية والإسلامية من أقل دول العالم تسجيلا لحالات الانتحار، ولله الحمد. معكم حسن الحسيني، وهذا برنامج المختصر المفيد، يأتيكم كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. الشباب أمل الأمة وعدة المستقبل والعنصر المحرك لبناء الحضارات، يشكلون ما نسبته 32% من المجتمعات العربية، طاقة هدارة وحماس مندفع وعزيمة تخترق الصعاب. لكن مع ظروف الحياة المعاصرة تواجه الشباب عدة عقبات: تعقيدات في التعليم، وتقييد الحرية أمام الأهل، وتحمل المسؤولية أمام المجتمع، لا عمل، لا سكن، صعوبات مالية، مشكلات أسرية، كل ذلك يؤدي إلى نكسة خطيرة، وهذه النكسة تسمى الإحباط. ومع الإحباط يتولد اليأس الذي يؤدي إلى الاكتئاب أو الهوس الاكتئابي أو الفصام، حينها يفكر بعضهم بالانتحار. قبل الحديث عن موضوع الانتحار، أحب أن أوجه رسالة إلى بائعي الوهم، إلى الذين يبالغون في رسائلهم التحفيزية، وإلى الذين يوهمون من خلال دوراتهم في البرمجة اللغوية العصبية وغيرها بأن لدى الإنسان طاقات وقدرات خارقة، وإلى فلاسفة السعادة الذين جعلوا من السعادة هدفا في الحياة، بل أوهموا الناس أن السعادة كل شيء. دعوني أصارحكم، الألم والحزن والمتاعب قدر الإنسان في الدنيا، ليس هناك جزيرة معزولة عن مراكب الأحزان، كل القلوب تضرب شواطئها الآلام، فالأمر ليس لنا، الأمر كله بيد الله. فمن أسباب التعاسة مكابرة حقيقة الألم ومحاولة قبول الوهم بوجود حياة سعيدة لا تعتريها الأحزان. كل البشر دون استثناء يتألمون هنا، يحزنون ويخافون، حتى الأنبياء والصالحون، ولا أحد يختار نوع الألم والحزن الذي يجتاحه يوما، إنهم لا يملكون المقادير ولا يتحكمون في كل شيء حولهم. أي كلام عن وصفة تحقق لك سعادة كاملة في الدنيا وتعصمك من الأحزان فهو كلام واهم وخداع خطير. التحدي الذي نواجهه هو تخفيف وطأة الألم ومحاولة الإسراع في عبور الأحزان. التحدي هنا كيف نتعايش مع الألم ونتكيف مع حياة مكتظة بكثير من الأحزان. يجب أن يبقى حديثنا حول هذا في دوائر قدرات الناس، لا أن نذهب بهم بعيدا إلى دوائر ليست لهم، حتى لا نضيف إلى أعباء حزنهم الشعور بالذنب أيضا وتحميلهم عار الحزن. الحزن حتم، والألم توأم الحياة، والدموع لم تخلق عبثا، وقصة حياتنا الصبر على الابتلاء حتى نلقى الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نبينا عليه الصلاة والسلام تألم وحزن، توجع ومرض وضاق صدره وبكت عينه صلى الله عليه وسلم. قال لي أحدهم مرة: يا شيخ حسن، لا أراك إلا مبتسما، ليت لي نصف السعادة التي تعيشها. فقلت له: هذه ابتسامة أقابل بها إخواني وأحبابي، وخلف تلك الابتسامة هموم وأحزان أقابل بها ربي وخالقي. إن كنت حزينا أو مهموما فهذا ليس عارا، وليس في وسعك على الدوام الخلاص من الحزن والهم. يمكنك بذل بعض الأسباب للتخفيف، لكن ليس في قدرتك تغيير كل شيء. اترك الذنوب والمعاصي وأقبل على القرآن والصلاة، افعل الطاعات، لا تظلم الناس، واصبر على ما يصيبك، فأنت في عالم الأجر والثواب. أيها المحفزون، أيها المدربون، يا فلاسفة السعادة، أرجوكم لا تشعرون أن السعادة هي مطلب الحياة الأعظم، لا تشغلون بغاية لم نخلق لها أصلا. فليست الغاية من وجودنا أن نعيش لذة بلا انقطاع، وراحة بلا تعب، وفرحا بلا حزن. كلا، فقد خلقنا لغاية أخرى، خلقنا لعمارة الأرض، وأسمى وأرقى معاني تلك العمارة هي تحقيق العبودية لله تعالى، وقد لا يمكن الوصول إليها إلا بعبور بحار من التعب والأحزان والخوف والأوجاع والفراق والآلام. لا تشعر الحزين أن الله لا يحبه، لأن من يحبهم الله يعيشون سعداء دوما. غير صحيح. كثيرون توهموا أن المؤمن سعيد على الدوام، فتشبع بالسعادة الزائفة ونافق همومه وتصنع الانشراح. كثيرون غرقوا في اكتئابات حادة، ليس فقط لمرور أحداث صعبة بهم، بل لأنهم اتهموا ذواتهم بالفشل، لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق السعادة التي يتحدث عنها فلاسفة السعادة ومشايخها ومفكروها. مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد طمأن أهل البلاء فقال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قولوا لكل محزون: الحزن ليس عارا، الحزن قدر. الهم ليس فشلا، الهم قدر. البلاء ليس اختيارا، البلاء قدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أنتم لستم مطالبين بأن تخلقوا الفرح في قلوبكم، الله الخالق وحده من بيده ذلك. بإمكانكم بذل أسباب شرعية محددة واضحة، لكن إخراج الآلام من قلوبكم جملة وتفصيلا ليست في أيديكم، ولستم ضعفاء ولا عاجزين حتى لا تخرج تلك الأحزان رغم محاولاتكم. ولو مرت حياتكم في تعاسة مستمرة لم يكن هذا فشلا. فغاية الحياة ليست أن تكونوا سعداء على الدوام، غاية الحياة أن تعبدوا الله. ولو كان قدركم أن تعبدوه في محراب الحزن فافعلوا. الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله تعالى عليه بالعذاب العظيم، وفاعلها متوعد بالخلود في نار جهنم. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة. وحتى ندرك شناعة هذه الجريمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي برجل قتل نفسه بمشاقص، أي بسهام عراض، فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك زجرا للناس عن مثل فعله. طيب، هل المنتحر يعد كافرا؟ أقول: رغم اغترافه لكبيرة شنيعة إلا أنه ليس بكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام إن لم يصلي على المنتحر، لكنه لم يمنع الصحابة من الصلاة عليه، وبالتالي فالمنتحر تجري عليه أحكام المسلمين، فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويوم القيامة هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ويشرع الدعاء له والاستغفار. قد يسأل سائل: أنا المنتحر إذا كان في حالة نفسية فهل يحاسب على فعله؟ أقول: إذا أصيب المسلم بأي مرض، سواء مرض عضوي كالسرطان أو مرض نفسي كالاكتئاب، فهذا لا يبيح له أن يقتل نفسه إلا في حالة واحدة، أن هذا المرض يؤثر في عقله تأثيرا بالغا حتى لا يدري ما يقول وما يفعل. هذه الحالة فقط يكون فيها معذورة، وذلك لوجود مانع من موانع التكليف وهو فقد العقل، فيكون له حكم من أصيب بالجنون. وأما إذا كان الضغط النفسي على المنتحر لم يكن له تأثير على عقله، وإنما مجرد ضيق نفسي وهو يعي ما يقول ويفعل، ويميز بين الحسن والقبيح، ويفرق بين الخطأ والصواب، فلا يكون معذورا بقتل نفسه، بل هو مؤاخذ على فعله، نسأل الله أن يعفو عنه. حين تتراكم الصعوبات والمشاكل أمام الإنسان، هل يكون الحل بالهروب أم المواجهة؟ الانتحار هو هروب، وهروب إلى مصيبة أكبر وللأسف، لكون المنتحر لا تنتهي معاناته عند مفارقة الحياة، بل يكون بانتظاره الحساب. لذلك لا يقدم أحد على الانتحار إلا ولديه ضعف في جانب الإيمان باليوم الآخر. لو سئل الذي حاول الانتحار لما فعلت هذا، سيجيبك أنه يريد الراحة من حياته التعيسة. فهل فعلا سيرتاح بعد الانتحار؟ أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجؤ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فأين الراحة يا من تفكر في الانتحار؟ المنتحر كمن أحس بحرارة الجو ما تحمل، فماذا فعل؟ رمى بنفسه في الفرن كالمستجير من الرمضاء بالنار. الموت ليس نهاية المطاف، بل هو بوابة إلى عالم آخر. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذلك عن كل شيء. أنا اليوم قاعد أتكلم مو علشان أطبطب على ظهرك، أنا اليوم قاعد أخوفك. الموضوع جد، مو هزار ولا مزاح ولا مجال للعودة. الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى إيمانا كاملا صافيا يكون مطمئن القلب، هادي النفس، ولا يكون قلقا متبرما من الحياة، بل يكون راضيا بما قدر الله له، شاكرا للخير، صابرا على البلاء. والإيمان يجعل الإنسان صاحب مبدأ يسعى لتحقيقه، فيكون لحياته معنى ساميا نبيلا يدفعه للعمل الصالح ونفع الناس حوله، وبذلك يبتعد عن حياة الأنانية الضيقة، وتكون حياته لصالح مجتمعه الذي يعيش فيه. فالإنسان عندما يعيش لنفسه تصبح أيامه معدودة وغاياته محدودة، أما عندما يعيش للفكرة التي يحملها فإن الحياة تبدو جميلة ذات أهداف نبيلة يسعى لتحقيقها. تمر به المصائب والعقبات فيتخذها تحديات، لأنه يعلم بوجود حياة أخرى بعد الموت، فهو يعمل في الدنيا ليعمر الأخرى. فمهما مرت به الظروف والمعاناة يعلم أنها مؤقتة. أما إذا نزع الإيمان من قلب الإنسان انتزع معه كل تعلق له بالحياة، فما أسهل الانتحار على الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا هدف لوجوده في الحياة. صدفة أوجدته وموت غيبه، لا حساب ولا عقاب، لا هدف واضح ولا نهاية معلومة، لا بعث ولا نشور. فما المانع من أن ينهي حياته عند أول فرصة للهروب من المشاكل؟ وما هي تبعة ذلك لديه؟ لا شيء. أما المؤمن فكل المعادلات لديه مختلفة. حينما يتناقل الناس أخبار المنتحرين فإنهم يقعون في خطأ كبير، وهو أنهم يجعلون من المنتحر إنسانا مظلوما، ويجتهدون في إيجاد الأعذار له وتبرير فعله، ويبالغون في التعاطف معه ونشر صوره حتى يخرجونه في صورة شهيد أو قديس، وأن الناس حوله هم المجرمون وهم فقط الذين يقع عليهم الذنب، ويتناسون أنه ارتكب جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر. إن المجتمع حينما يبرر هذه الجريمة ويعذر المنتحر فإنه يشارك دون أن يشعر بالتشجيع على الانتحار. فحينما تبدأ حملات للاستغفار للمنتحر ودعوات للمنتحر وتنشر كلماته على صفحات التواصل ويتم تداول فصول حياته ويتناقل الناس قصته، فإن ذلك قد يشجع غيره على سلوك نفس الدرب نحو الهاوية. يعني هذا المتردد في الانتحار عندما يشاهد هذه الحملات في الدعاء والاستغفار للمنتحر يقول خلني انتحر، يمكن مع دعوات الناس والاستغفار ربي يغفر لي. يا من تفكر في الانتحار انظر حولك، ستجد ملايين الشباب لديهم أوضاعا وظروف قد تكون أصعب من ظروفك، فهل ستجعل من نفسك قدوة لهم ليسلكوا نفس الطريق المشؤوم؟ ضياع للحياة وهدر للطاقة ثم خسران للدنيا والآخرة، ماذا كسبت بهذا؟ قل لي بربك. هنا يتبين لنا لماذا ندد الشرع بالجهر بالمعاصي، لأن هذا يشجع على الجرائم والآثام ويجعلها أمرا عاديا ومألوفا بين الناس، ثم بعد ذلك تنتشر فلا ينكرها أحد. فكل منتحر يشجع الذي بعده ويأتي المجتمع ليتعاطف معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن مسألة الانتحار جاءت مذكورة بشكل واضح في ديننا وبشكل صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ومع ذلك نجد من يحاول البحث عن ما يبرر للمنتحر فعلته، بل نحن مطالبون بأن ننصح بعضنا بعضا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما التبرير والإعذار وإظهار المنتحر بمظهر الضحية فهذا غير مقبول وعواقبه عكسية، والله المستعان. أيها الأحبة، لا بد أن نفهم حقيقة وجودنا في هذه الحياة. هذه الدنيا ليست كل شيء، الدنيا مجرد محطة ننتقل بعدها إلى عالم آخر. أتظن أن حياتك تنتهي بعد الموت؟ أبدا، بل حياتك الحقيقية إنما تبدأ بعد الموت. أما حياتك الآن فليست سوى ومضة في عمر الكون، ستطوى وتنقضي في طرفة عين، وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال، كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه وأمانيه. فلتعرف إذن حجمك الحقيقي في هذه الحياة ومدتك الزمنية في هذا الكون، فهي أصغر وأقل مما تتصور. بعد الموت عندما تغمض عينيك وسط الظلام والسكون، سترى حقائق الأمور، ستدرك كم كانت الحياة قصيرة وكم ضيعت أوقاتك في أمور سخيفة، وتتمنى لو أمضيت عمرك كله في عزائم الأمور وجمع الحسنات والتغاضي عن السفاسف. تتمنى لو أمضيت حياتك كلها راكعا أو تاليا أو ذاكرا. فما أجمل تلك اللحظات التي يفر فيها العبد إلى ربه ويعلم أنه وحده هو مفرج الكروب، وما أعظم فرحة العبد إذا جاء الفرج من الله بعد الشدة. ما ألذ تلك الساعات التي يناجي فيها العبد ربه فتأتيك الإجابة من الله عاجلا أم آجلا. أيها الإنسان، إنما أنت أيام، وبقاؤك في الدنيا قليل، والبلاء عابر سبيل، فأحسن ضيافة البلاء يحسن الله لك الجزاء. يقول ابن الجوزي رحمه الله: البلايا ضيوف فأحسن استقبالها حتى ترحل إلى بلاد الجزاء مادحة لا قادحة، فلولا البلايا لوردنا يوم القيامة مفاليس، ولو فتحت لك أستار الغيب لأحببت حزنك، ولو رأيت كيف يغرف للصابر غرفا من الثواب لانتشى قلبك وتلذذت بكل وخزة ألم، فعش صابرا حامدا يا رعاك الله. كن على يقين بأن هناك شيئا جميلا ينتظرك بعد البلاء في الدنيا أو في الآخرة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: ألم تصدك المحن عن الطريق؟ قال: لولا المحن لشككت في الطريق. أرح قلبك، فلولا البلاء لكان يوسف عليه السلام مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر. ومن المنفى رجع موسى، رجع رسولا نبيا، ومن المهجر رجع المصطفى، رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة. ومن شدة البلاء صرخت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولم تعلم أن في أحشاء بطنها نبي يرزق. بعض الكربات قد تحمل في طياتها كرامات، فلا تيأسوا وإن طال البلاء.